صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأجزى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. أما بعد، قبل أن نقرأ يعني عايزين نأخذ إجازة في امتحانات. حد عنده امتحانات يريد أن يأخذ إجازة؟ اللي عنده امتحانات وعايز ياخد إجازة يرفع إيده. يعني مستمرين؟ طيب، يعني نستمر إن شاء الله لغاية قبل العيد بيومين أو ثلاثة، يعني الوقت أكيد بان، لكن نتفق مع بعض إن في آخر العشر نحن إن شاء الله متى نقف ومتى نستأنف إن شاء الله. نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفضيلة الشيخ المرحوم عليه رحمة الله ورضوانه الشيخ منصور علي بن ناصف الحسيني. كنا قد انتهينا من ذهاب النساء إلى المساجد، واليوم نقرأ في الفصل الثاني في آداب المساجد. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الشاهد من الآية تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، والبيت هو المسجد الحرام، يبقى مسجد. فآداب المساجد هي إيه؟ أن تطهر عن الأجناس وعن الأقدار وما إلى ذلك. عن أبي حمل أو أبي أسيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. يعني كما هو الوارد في جماع ما يقوله إذا دخل المسجد أن يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وخارج برضو نفس الأشياء: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. عن أبي حميد أو أبي أسيد عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم، فهو كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم. بنص الحديث هو كان يصلي ويسلم على نفسه صلى الله عليه وسلم. وإذا يبحث العلماء في ذلك، هل يتشهد ويصلي على نفسه؟ نعم، كما ورد ذلك في البحث الفقهي. عن فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، أي أنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود، أي أن ربنا يحفظه بهذا الدعاء سائر اليوم من الشيطان. وكان ابن عمر يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. رواه البخاري. يبقى الدخول من الاماكن التي يعني زي دخول المنزل، دخول الاماكن التي فيها خير بيبقى بالرجل اليمنى، والخروج بالرجل اليسرى. فالتي فيها مكان زي السوق بقى يدخل باليسرى، مكان قضاء الحاجه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه الخمسة. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه الخمسة. جمهور العلماء في هذا الحديث على أنه مندوب الركعتين تحية المسجد، وأنها سنة ليست من المؤكدات، إنما هي من السنن العادية التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ حكم التأكيد، إنما هي سنة. وإنما بعضهم قال بالوجوب، بس ده خلاف يمكن الأربعة، لأن الأربعة على أنه مندوب فقط. والذي قال بالوجوب استدل بهذا الحديث، قال: فليركع، الفاء للتوكيد، ليركع فعل أمر عليه السلام، يبقى ميت. فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الفاء والفعل الأمر فعل المضارع يدل على الأمر، فحمله بعضهم على الوجوب الركعتين، فالأفضل أن يركعهما خروجا من خلاف من أوجبهما، وإن كان قوله مرجوحا من حيث الدليل، لأنه قلنا في أحاديث هي أصول وأحاديث فروع، فالحديث بتاع خمس صلوات في اليوم والليلة أصل يدل على هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فيجي يقول لك مثلا ركعتي المسجد، ركعتي تحية المسجد واجبة، ركعتي الفجر واجبة، الوتر واجب على كل محتلم، ده كله يحمل على الوجوب ليس الشرعي، لأن الفرائض والواجبات خمس فقط، ماشي، فيحمل على الندب. ليه؟ لأنه عرض أصلا من أصول الحديث، وإيه هل علي غيرها في خمس صلوات من اليوم والليلة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث ده معارض دين، فيحمل على الندب جمعا بين الأحاديث، وأن يكون التأكيد فيه والأمر فيه لمطلق الطلب المتضمن إيه؟ الوجوب أو الندب أو الإباحة، الوجوب أو الندب. وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. رواه الشيخان ولفظ مسلم: كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين قبل أن يجلس فيه. ده إذا دخل المسجد. كان الحديث الثاني يقول أنه إيه؟ يعني إذا أن يذهب للمسجد، إذا قد يذهب يحل الرحل أو يضع متاعه في منزله ثم يرجع إلى المسجد فيبتدره ركعتين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. رواه الأربعة. البزاق والبساق والبصاق كلها بمعنى واحد، أي اللعاب إذا أخرجه وقذفه من فمه، والزاي والصاد والسين يحل بعضها محل بعض، فتلاقي هذه الكلمة أنها بالزاي والصاد والسين بمعنى واحد، البزاق والبصاق والبساق. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، باعتبار ان كان المسجد من تراب او من حصباء، الحصى الصغير، فالتكفير ان يدفنها، يعني ان يمحو اثرها. فاذا كان في مسجد بقى فيه تجديد الان فلا يجوز ذلك، لانه في تقديم للمسجد، وتقدير المسجد حرام كما سياتي بعد ذلك من الاحاديث الاخرى. ولمسلم: عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، طريق الناس، وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، اللي هي النخامة والنخاعة بمعنى واحد، بمعنى أيضا، وهو بمعنى البزاق أو ما ينزل من الأنف، تكون في المسجد لا تدفن. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ف وإلقاؤها في، يقول الشرح وإلقاؤها في الجامع حرام إلا إذا دفن في ترابه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤية منه كراهية، أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه، أنه كره ذلك الأمر صلى الله عليه وسلم. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه فلا يرزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ بطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا. وعنه، أي أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. النخامة والنخاع معنى واحد، وهي ما يخرج من الصدر أو من الرأس كما ذكر الشاعر. فحكها بيده صلى الله عليه وسلم، ورؤي منه كراهية، أنه كره ذلك، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، أنه كيف يكون تقدير المسجد، فكأنه كان هذا الأمر شديدا عليه صلى الله عليه وسلم. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه فلا يرزقن في قبلته ولكن عن يساره، أو الحالة مثل عن يساره، أو تحت قدمه، والحالة دي حالة ثانية، أن يرزق تحت قدمه. وده كله قلنا في المسجد المسرد الذي يجوز أن يدفن فيه النخامة، وإلا حرم لو كان لا يستطيع دفنه. والحالة الثالثة: ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، قم مثلا ومسح، ورد بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا، أو طرف ثوبه، يعني فيمسح به النخامة أو النخاعة ولا يبصقها. وبعض الشافعية قال أنه لا يجوز أن يخترق هواء المسجد بالبشاق، الهواء نفسه، لأن الهواء محترم، فلا يجوز في تقدير الهواء أيضا، إلا إذا كان الشافعية يقولون إيه، إلا إذا كان هيبصق فتقع من جدار أو فتحة أو قوة أو شداد أو نافذة إلى الخارج، فيجوز مع الكراهة. أما لو كان يخترق هواء المسجد، حتى بعضهم قال ولو كان في منديل، فلا يبقى منديل عن ثاني، إنما إيه، لو إذا اتسرق الهواء وأصبح داخل المسجد أيضا، فهذا منهى عنه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، أي مسح البزاق، مسح الخارج، النخامة أو النخاع، ورد بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، آذنتموني به، أفلا كنتم آذنتموني به، أي أعلمتموني بموته، دلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. رواهما الثلاث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد، أي يجمع الكمامة ويخرج الكمامة والكناسة من المسجد وينظفه، فمات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجدوا اختفى كذا يوم، فسأل عنه فقالوا: مات يا رسول الله؟ فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به، يعني أعلمتموني بموتي. إذا الإعلام بالوفاء جائز، بل مندوب إليه، إلا أن يكون من أمور الجاهلية، فالنهي عن دعوة الجاهلية فقط، وعن إيه، عزاء الجاهلية، فليس عن جميع العزاء. وعلى النعي أيضا، النعي ليس مكروها كله، إنما النعي المحرم هو النعي الذي فيه الوصف بأمور الجاهلية، ها؟ لكن النعي المباح هو أن أعلم بالوفاة. ففي فرق، زي سيدنا صلى الله عليه وسلم نعى النجاسي، قال: إن أخا لكم قد مات بالحبشة، هو ده النعي، الإبلاغ عن حالة الوفاة، خلاص. أما ما زاد عن ذلك إذا كان مكروها فهو مكروه، إذا كان حرام فهو حرام. فالنعي ليس كله مطلقا حرام، إنما النعي المحرم هو نعي الجاهلية، أن يذكر وتقول المرأة يا جملي أو يا سندي، هذا عند ذلك الملائكة تنغزه وتقول أكنت كذلك. لكن لو هو نعى بمعنى الإعلام فهو جائز، بل مندوب إليه عشان الناس تعرف الوفاة فلان، فتأتي فتحضر الجنازة، تحضر الغسل، تحضر الدفن ما إلى ذلك، فده مطلوب. وكما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فالنعي ليس كل محرما، إنما منه ما هو حرام وهو نعي الجاهلية، ومنه ما هو جائز وهو مثل هذا. قال لهم أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني بالوفاء، يعني نعيتم إلي وفاة ذلك العبد. ما هو النعي ومعنى إيه؟ الإعلام بالوفاء، إننا بأعلم الناس بالوفاء. أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره. سؤال طبعا هو بينكر عليهم أنهم لم يعلنوه صلى الله عليه وسلم بالوفاء. دلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه، أي أنه الصلاة عند القبر. دي سنة لمن لم يدرك الصلاة عند الجنازة في المسجد يدركها، وذهب إلى القبر فوجد أنه لم يصلي، فيجوز أنه يصلي على القبر بعد الدفن. قال صلي صلاة الجنازة بنفسها، هيئتها يعني، يخلي القبر في جهة القبلة ويكبر أربع تكبيرات على الجنازة. صلاة الجنازة ما فيهاش سجود أصلا. لا، صلاة الجنازة يصلي على عليه صلاة الجنازة، فصلى عليه الصلاة والسلام. واستدل الشافعي بهذا الحديث، هو حديث سيدنا أصحمة اللي هو ملك الحبشة الذي مات، إن فصلنا صلى على الغائب، إذا صلاة الغائب جائزة أيضا لمن لم تدرك جنازته، أنت لم تدرك جنازة رجل. فالحديث بتاع الأسود هذا أو العبد هذا أو المرأة السوداء يدل أيضا ولو كان قريبا، يعني الفتوى في المذهب على ما اعتقد انه اذا كان بينك وبينه سفر كما حالت ايه النجاشي، خلاص. فالرسول خص الصحابة وصلى عليه، قال ان اخر لكم بالحبشة مات فقوموا للصلاة عليه، وصلى عليه صلاة الجنازة، يعني صلاة الجنازة. فقالوا الشافعية يقول ان السادة الشافعية طبعا يقول ان يجوز اذا كان خارج البلد او لم ادركه بشكل ان هو في بلد اخرى فاصلي عليه صلاة الغائب، فده دليل الشافعية. وهنا الحديث يبين انه كمان ده ما كانش بقى مسافر، ده كان في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ملاصق. فلما سئل عليه علم وفاته صلى عليه بعد ايام، اذا يجوز. اختلف كمان في المده، منهم من قال 8 سنوات يصلى عليه بعد 8 سنوات، اخذا بحديث في البخاري الظاهر وكذا، ان صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم زار شهداء احد وصلى عليهم كالمودع لهم. قالوا صلى عليهم يعني ايه؟ هل صلى عليهم صلاه جنازه؟ ما هو الشهداء ليس عليهم صلاة الشفعية عن الجمهور ان ليس عليهم صلاة جنازة، وانما هو صلى عليهم في هذا اللفظ ظاهر انه صلى عليهم صلاة جنازة، لكن هو انه دعا لهم، بمعنى انه دعا لهم وليس بمعنى صلاة الجنازة. لكن هذا الحديث يدل على انه كان في البلد وكان لم يدرك الصلاة عليه، فيجوز ان يصلي عليه، بل يندب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه، رواهما الثلاثة الحديثين الثالثين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، إنه أخرج زلطة أو قذاة مستخدم من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي.